نساء للمعالي فتحدينا الإباء يلتقينا المجد قدما كثريات السماء.
ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل البعثة النبوية بخمس سنين، ولقد شاء الله أن يقترن يوم مولدها بالحادث العظيم الذي ارتضت فيه قريش محمدا صلى الله عليه وسلم حكما، لما اشتد الخلاف بينهم حول وضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء الكعبة. وكانت أشد بنات النبي صلى الله عليه وسلم شبها به.
ولدت هذه البضعة النبوية والجهة المصطفوية فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وقت بناء قريش للبيت المحرم، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وترتيبها الرابعة في بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى هي زينب، والثانية هي رقية، والثالثة هي أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فهي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ من العمر 35 عاما. وأما لقبها الزهراء فلم يذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر في تراجمها وفي أحاديث العلماء عنها، وقيل إن الزهراء في اللغة هي المرأة المستنيرة البيضاء المشرقة الوجه المشربة بالحمرة.
نشأت في أطهر بيت من بيوت مكة، فكانت تنهل من نبع النبوة الصافي، وغمرتها أمها خديجة بحبها وحنانها، ولم تسترضع لها كعادة العرب آنذاك، بل أرضعتها هي بنفسها، فرضعت فاطمة الطهر والعفاف والحلم والحياء ورجاحة العقل وحسن الخلق، فنشأت أفضل نشأة.
فاطمة رضي الله عنها نالت شرف النسب وكرم الحسب من جهات أربع، فأبوها محمد سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وأمها الطاهرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها سيدة نساء العالمين، وزوجها علي بن أبي طالب البطل المغوار والسيف الذي نصر به الله عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الرابع الراشد. ومن جهة ولديها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عاشت السيدة فاطمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغرها أحداثا جسامة، ومن ذلك محنة الحصار الذي ضربه المشركون على نبي الله ومن معه، فصبرت وتحملت، إلا أن تلك المحنة أثرت على صحتها تأثيرا بالغا. وما إن خرجت رضي الله عنها من محنة الحصار حتى أصيبت بمصاب جلل، فقد توفيت أمها خديجة رضي الله عنها، وكان ذلك في العام العاشر من البعثة النبوية، ففقدت بذلك فاطمة يدا حانية وقلبا رحيما، فاحتسبتها عند الله لتفوز بثواب الصابرين. بعد وفاة خديجة رضي الله عنها تعلقت الزهراء بأبيها تعلقا شديدا، واهتمت برعايته عليه الصلاة والسلام، وأفاضت عليه من حنانها وعطفها الكثير.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة أكثر من بقية نسائه، ولكنه ما كان يميز في المعاملة، وكان يقول دائما عن أمور القلب: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما لا أملك. ثم إنه ككل خلق الله يحب أصغر أولاده، ودائما أصغر الأولاد أحب إلى الناس، ولقد كانت صغرى بناته. ثم لا ننسى أنه وهو حي قد فارق بناته الثلاث: زينب ورقية وأم كلثوم، فلم تبق له إلا فاطمة، وقد فقد أولاده الذكور عبد الله وإبراهيم والقاسم، فطبيعي أنه كان كل امتداده في الدنيا هو هذه الفتاة التي كانت ريحانة يشمها، وكانت إذا جاءت إليه قام إليها وسط الناس فالتزمها وعانقها وقبلها من حبه لها، وحبه لأولادها إنما كان من حبه لها صلوات الله وسلامه عليه.
كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قريبة حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا القرب لو شئت لقلت إنه ذلك اللقب الذي أطلق عليها، إنها أم أبيها، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقب الذي لخص وكثف معاني القرب والحب وعمق الصلة بينها وبين أبيها وحبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. وتحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها في وصف جميل عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فتقول: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، شبيهة في سمتها ودلها ومشيتها وحركاتها برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت إذا دخلت عليه، أي إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام إليها فأخذ بيدها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مجلسه. وكانت إذا دخل هو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل هو عليها قامت إليه وصنعت معه ما يصنعه معها صلى الله عليه وسلم.
بنت رسول الله وحب أولاد رسول الله قلب رسول الله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أشبه خلق الله بكلام رسول الله من فاطمة. أم سلمة تقول: ما رأيت وجها أشبه برسول الله من فاطمة. تصور أنت في الشبه في الكلام، حتى في مشية السيدة فاطمة الزهراء نفس مشية النبي صلى الله عليه وسلم.
هاجرت الزهراء إلى المدينة وهي في 18 من عمرها، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة، وبنى بها بعد غزوة بدر الكبرى، وكانت قد رفضت كل من تقدم لخطبتها من كبار الصحابة.
حتى علي لما خطبها بكت وترددت، وفي رواية توجد حتى عند الشيعة أنها قالت: يا أبتي زوجتنيه أحيبش عظيم البطن. فقال لها: يا بنتي والله ما زوجتك في الدنيا إلا وقد زوجك قوم الله في السماء. كانت في سن، أي فتاة صغيرة، تأنس بأبيها وتخاف من الانتقال إلى بيت لا تعلم عنه شيئا، فلهذا لولا أن أباها شجعها وحبب إليها الزواج ما قبلت غير علي ولا علي نفسه رضي الله عنه وأرضاه.
صحيح أن فاطمة رضي الله عنه وأرضاها تقدم إليها العديد من الصحابة الكرام يطلبون يدها قصد الزواج، لكنها لم تكن تعبر عن رضاها وعن قبولها بهذا الطلب، بهذه الطلبات، فشاءت قدرة الله عز وجل أن تكون زوجة لعلي رضي الله عنه وأرضاها. وفي حقيقة حينما نتأمل هذا الزواج نجد على أنه زواج في محله. كيف؟ وهو أن هذه البنت كانت محبوبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطا بها غاية الارتباط. ونجد أن علي رضي الله عنه وأرضاه قضى فترة مهمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحى بجسده وبكل ما أوتي من قوة في سبيل نصرة الإسلام،
وجاء ليخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما دخل استحيا وأخذته هيبة المقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادره النبي الكريم بالسؤال: ما حاجتك يا علي؟ فأجاب علي رضي الله عنه بحشمة وحياء: لقد ذكرت فاطمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا وأهلا. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الكلمتين، فخرج علي فسأله الصحابة: بماذا أجابك النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فأجابهم: لقد قال لي مرحبا وأهلا. ففرحوا وقالوا له: يا علي، رسول الله يعطيك الأهل والمرحب؟ لقد كان يكفيك منه واحدة منهما. فبشروه وهنؤوه بالزواج السعيد المقبل بفاطمة رضي الله عنها.
فالله تبارك وتعالى أراد أن يجازي علي رضي الله عنه أرضاه بهذه الفتاة، بهذه المرأة التي كانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض يرى على أن زواج فاطمة رضي الله عنها أرضها بعلي إنما هو زواج رباني، ولكن في الحقيقة الحديث عن هذا الزواج والحديث عن هذه الشخصيات لا ينبغي أن يصل بنا إلى حد السقوط في التعصب الذي يجعلنا نستسلم لمقولة التشيع. فهؤلاء الصحابة الكرام إنما أحبهم الناس، وإنما أهل السنة والجماعة يرتبطون بهم ارتباط تشرع لا تشيع. فلذلك نحن نقول على أن الله تبارك وتعالى ارتب الأسباب بأن يكون هذا البيت بيتا يجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثير عنها ما أثير من حديث ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أفضليتها ومكانتها، وعلي رضي الله عنه الذي وردت فيه أحاديث ودلت سنة أو سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانته في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فشاءت قدرة الله تبارك وتعالى أن تكون هذه لهذا وأن يكون هذا لترك، فكان مكان بأن وفق الله تعالى هذا البيت لكي يكون نموذجا للبيت الإسلامي الناجح.
رأت فعلية أنه ضحى بنفسه من أجل رسول الله وفي صغره، فأسلم وهو صبي فنشأ في الإسلام، والذي رباه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. تصور أنه ربي في بيت الرسول، فكانت تعرف أخلاق علي وأدب علي وشجاعة علي، فكانت ترى فيه الصفات التي كانت يعني تتمناها الفتاة المؤمنة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى. فعلي وجيه وعالم وفقيه وأسد من الأسود ومجاهد وضحى، فأول من ضحى كان هو كان يضحي بنفسه، فنام في فراش رسول الله يوم الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. تصور واحد ينام في مكان سيقتل فيه الرسول وهو ميت ميت لا محالة، فيضحي بنفسه. أبعد ذلك تختار غير علي رضي الله عنه وأرضاه؟
عرفت الزهراء أن مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله عليه الصلاة والسلام فوق متاع الدنيا، فكانت أزهد نساء الأرض، فعاشت مع زوجها علي رضي الله عنهما حياة زهد وصبر على شظف العيش.
كانت أمنا فاطمة رضي الله عنها وأرضها زاهدة، لأن الإمام علي كان فقيرا أولا، وكان الإمام علي أصلا زاهد في الدنيا، لا يحب المال ولا يحب الدنيا، كان يبحث عن الآخرة وهي كانت تبحث عن الآخرة، لذلك كانت تعمل في البيت. كان يستطيع الأب أن يذهب إليها بجاريات، ولا كل جارية واحدة يعملنا عندها في البيت ويعطيها الأموال صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه تربية للرسول صلى الله عليه وسلم لبنت رسول الله، لبنات الأنبياء، قدوة لأتباع الرسل والأنبياء.
لقد عاشت فاطمة رضي الله عنها مع علي رضي الله عنه حياة ملؤها السعادة والحبور والهناء، ومع هذا الحبور ومع هذه السعادة كان هناك تعب من مسؤوليات الحياة ومن أعباء الحياة. ولذلك يحكى أن عليا رضي الله عنه دخل ذات يوم على فاطمة ووجدها تطحن بيديها، فقال لها رضي الله عنه شاكيا من شدة التعب والعناء الذي وجده في عمله: لقد سنوت حتى شكوت صدري، أي سقيت الماء حتى تعبت. فردت عليه هي الأخرى: وأنا لقد طحنت حتى مجلت يداي بالرحى. فقرر معا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكوا ما يجدان من التعب، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبهما غلاما من السبي أو خادما من السبي يستعينان به. فلما جاء معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهما جوابا حاسما: كلا، ما كنت لأعطيكما وأترك أهل الصفة.
فقال: ألا أدلكما على خير من الخادمة؟ أقول لكم حاجة لو عملتوها تعينكم على العمل من غير ما تتعبوا في البيت. فقال: ألا كبرتم الله 34 وسبحتم الله 33 وحمدتم الله 33؟ لو فعلتم ذلك هذا أفضل من الخادم في البيت. وقد فعلت فاطمة، فوجدت سبحان الله أن الله أعطاها صحة وطاقة كبيرة جدا ببركة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الهدية التي تصور إشفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته وعلى زوجها علي رضي الله عنهما معا.
الأمر هنا شقان، شق البنت وشق الأب. أما شق البنت فقد ربيت التربية الصحيحة التي لا دلال فيها، ولهذا استطاعت أن تتحمل بيتا فيه الفقر الشديد وفيه العمل والشدة وفيه الزوج الذي لا يكاد يقدم لها شيئا إلا حسن خلق، وعليها أن ترعى وأن تقوم بكل شيء وهو متفرغ للجهاد وللعبادة وللدعوة. وأما الأب فإنه لم يختلط عليه ككثير من الآباء حبه لابنته بتدليلها وإفسادها، ولهذا كان مصرا بقدر حبه لها على أن تعيش عيشا متقشفا، حتى إنها سألته خادمة فدلها عوض الخادمة على أن تقول لا إله إلا الله 33 وسبحان الله 33 والله أكبر 33. وهذا درس لنا في أن حب الأولاد لا ينبغي أن يدفعنا إلى تدليلهم وإفسادهم، وأن الحب الحقيقي للناس وأن تعلمهم الزهد والتقشف والتقلل في هذه الدنيا.
لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة علي رضي الله عنه لبنت أبي جهل غضب غضبا شديدا، فوقف على المنبر وخطب في المسلمين، فعدل علي عن تلك الخطبة.
فما كان ذلك إلا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولرفضه أن تؤذى وأن تفتتن في دينها.
يحب ابنته ولا يحب أن يراها تضام بشريكة، ولهذا هي جاءت تشكو إليه وتبكي، فانفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأب وليس كنبي ومشرع، وقال والله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا غير أن فاطمة بضعة مني ومن آذاها فقد آذاني. ثم الأمر له خصوصية أخرى، أن الفتاة التي خطبها سيدنا علي كانت بنت أحد كبار المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ورسوله في بيت واحد، فأحجم سيدنا علي عن الأمر حياء من رسول الله إلى أن توفيت فاطمة، ثم تزوج بعدها عدة نساء.
النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتزوج علي رضي الله عنه وارضاه بامرأة أخرى على فاطمة، يستغله البعض في إيجاد مبرر وسند شرعي على أن التعدد لا يجوز في الإسلام، وطبعا هؤلاء إنما ينظرون بعين واحدة دون ما أن يستحضروا نصوص الأخرى وأن يستحضروا سيرة الصحابة الكرام وأن ينظروا إلى القرآن الكريم. فالرد على هؤلاء إنما يكون بهذا الشكل، أن هذه الحادثة أو هذا الحديث إنما يرتبط بحالة وهي حالة فاطمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه هذا الرفض ذاكرا علته.
أحجم علي رضي الله عنه وضرب صفحا عن هذا الزواج ولم يتزوج حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
في السنة الثالثة من الهجرة وضعت فاطمة رضي الله عنها الحفيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، ولما أكمل الحسن عامه الأول ولد بعده الحسين، وتتابع النسل المبارك، فولدت فاطمة في العام الخامس للهجرة زينب، وبعد عامين وضعت أم كلثوم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين، وقد شهد لهما بأنهما ريحانة أهل الجنة وأنهما ريحانتاه وأنهما سيد شباب أهل الجنة، وكان يلاعبهما وكان يخفض الجناح لهما وكان يكثر من تقبيلهما وشمهما.
فكان يرى في الحسن والحسين ابن رسول الله، فكان يبرهما النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يسأل عنهما في البيت. وتصور ما حينما كان يخطب النبي على المنبر ويأتيه كلا الحسن وكلا الحسين، فكان يتلعثم في ثوبه، يعني جلابيه كانت طويلة عليه شوية، فكان يتصعد رجله فكان يقع على الأرض، فخشي عليه يعني أن ينزف دما من رأسه إلى غير ذلك، فنزل وترك الخطبة صلى الله عليه وسلم، وحمله وضعه في كمه وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
ما زال هذين الصبيان يمشيان ويعتران، فما صبرت حتى نزلت إليهما وحملتهما. وكان يرتحلانه وهو يصلي فلا يقوم من السجود حتى يظن المسلمون أنه حصل له مكروه أو أنه مات.
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام القرب من الله والأنس بالله، في مقام قرة عينه إنها الصلاة، يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بالناس فيطيل سجدة من سجداته، فيرتاب أحد الصحابة فيرفع رأسه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا والحسن أو الحسين فوق ظهره وقد ركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أطلت بنا السجود؟ أكنت بصدد أمر أو أنزل عليك الوحي في ذلك الوقت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني، أي ركب على ظهري، ولم أرد أن أستعجله حتى يقضي حاجته.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التي هي تعبير عن صلته بربه عز وجل يستحضر الجانب النفسي لهذا الطفل بما يحقق له الإشباع النفسي على مستوى اللعب وبما يحقق له الطمأنينة.
دخل عليه أحد الصحابة فوجده وقد ارتحله الحسن والحسين، أي ركبا على ظهره معا وهو صلى الله عليه وسلم يسير بهما. فقال ذلك الصحابي الذي دخل ورأى هذا المشهد الجميل، قال قال مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما.
ولقد كان منه بالمقام الذي كانت فاطمة أمهما منه، وكانت فاطمة منه بالمقام الذي كانت أمها منه، خديجة رضي الله عنها، ذرية بعضها من بعض.
عاشت البتول رضي الله عنها بجانب أبيها صلى الله عليه وسلم حياة أنس ونعيم، تلقى هي وأبناؤها كل الحب والرعاية من الحبيب المصطفى، وقد آثر الله فاطمة بالنعمة الكبرى، فحصر في ولدها ذرية نبيه صلى الله عليه وسلم، وحفظ بها أفضل سلالات البشرية.
هذه حكمة عظيمة لها عدة أوجه، أهمها وجهان. الوجه الأول أنه لو بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ذكر وامتد منه النسل لكانت الوراثة أمرا آليا، ولنسب ذلك إلى أصل الشرع، ولكان إلغاء الشورى واختيار المسلمين لم يخلفهم بعيدا عن رابط الوراثة أمرا متعذرا. والأمر الثاني هو أن فيه دلالة عظيمة على أن النسب للمرأة أيضا له اعتبار، فقد ذكر القرآن الكريم مريم أكثر من 34 مرة، أغلبها في سياق قوله: يا عيسى ابن مريم. تعود الناس أن ينسبوا إلى آبائهم وأن يفخروا بهذا النسب، ولعل إحدى منازع العقلية الذكورية هذه، ولكن الله عز وجل شاء أن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من ابنته، لكي يكون للمرأة دور في استمرار هذا النسل وموقع. والعجيب أن من قاموا على مذهب الإمامية نسبة إلى أولاد فاطمة جعلوا الأمر من جهة الذكور ونسوا أن الأصل كله من جهة امرأة، كما أنه من العجيب أن العرب المستعربة يفخرون بالعقلية الذكورية التي كانت إلى العرب بنسبهم إلى أبيهم، وينسون بأن عروبتهم إنما هي من جهة المرأة الجرهمية التي تزوجها إسماعيل عليه السلام الذي لم يكن عربيا، كما أن اليهود معروفون بتحقيرهم للمرأة وبنزعتهم الذكورية أيضا، ينسون أن يتناسون أن تميزهم عن العرب وهم الذين يمارسون عنصرية دينية وسياسية واجتماعية ضدهم إنما كانت من جهة امرأة، فهم أولاد أب واحد، ولكن تميزهم كان من جهة سارة، وتميز أبناء إسماعيل كان من جهة هاجر، وكذلك النصارى، وكانوا كبقية كل الشعوب ذوي ثقافة ذكورية، حتى إنهم جعلوا في الإنجيل لسيدنا عيسى نسبا ذكوريا، ولكن الأصل كله قائم على النسب إلى مريم لأنه كان من غير أب. فهذه آيات من الله عز وجل، والنسب إلى فاطمة من تبقى من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من ذلك، لبيان أن المرأة ينبغي أن ينظر دائما إلى فرعيه، وأن يكون لفرع نسب الأم مكان واعتبار.
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحزن فاطمة حزنا شديدا كاد أن يفتك بها لولا ما تعلمته من صبر ورضا من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة الزهراء رضي الله عنها أبا بكر الصديق خليفة رسول الله تسأله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منها العدول عن التماس ميراثها، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة.
فلما أخبرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ظنت أن الحديث لا ينسحب حكمه على ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من أراضي فدك ومن أراضي خيبر، فظنت متأولة أن لها نصيبا في إرثي أو فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لم يتل اللغط إلا غلاة الشيعة الذين كانوا يبحثون عن أي مدخل يدخلون منه للتشنيع على سيدنا أبي بكر الصديق، وإلا الرواية صحيحة عند الشيعة والسنة أنها جاءت إليه، ولكن لم تأتي لكي تطالبه أو تحاجه، جاءت تسأله فقط إن كان لها حق في فدك فيعطيها إياه. فذكرها سيدنا أبو بكر الصديق، ولعل الحديث غاب عنها أو نسيته أو لم تعلمه، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. فرجعت بكل هدوء، قيل إنها لم ترضى وإنها وجدت في نفسها شيئا، ولكنها أطاعت حاكم المسلمين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندها بمقام المصدق والمزكى، وما دسائس غلاة الباطنية من هذه القصة إلا افتعال وتحريك لزوبعة في فنجان.
أعداء الأمة يتصيدون للأسف بعض الأمور ويهيجون الأمة على أبي بكر الصديق أن أبي بكر لم يعطي الميراث لفاطمة وحرمها، يهيجون الناس على أبي بكر، لذلك لعنوا أبو بكر فئة من فئات التي يطلقون عليها أنها من المسلمين. هذه الفئة تلعن أبو بكر وتشتم أبو بكر، الصوب أوصاف والعياذ بالله هو منها بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب يوسف عليه السلام.
وأقوى دليل على هذا أن سيدنا أبا بكر الصديق إذ منع فاطمة من حقها في الإرث كما يزعمون، فقد منع ابنته عائشة فهي أيضا لم ترث، فإن كان ينحاز ضد فاطمة لانحياشه كما يقولون من علي أو كما يزعمون، فكان أولى أن يميز ابنته بالمعاملة ويستثنيها، وآنذاك قد يكون احتجاج فاطمة رضي الله عنها في مكانه إذا أعطى لابنته إرثا ولم يعطها هي بصفتها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذا الإرث.
نحن نرد بأسلوب رقيق، لن نفعل مثلهم، نقول الإمام علي، أمنا فاطمة سألت الإمام علي عن هذه الرواية فأقرها بذلك وقال الأنبياء لا يورثون.
وقد ثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك وماتت وهي راضية عنه.
دخل عليها وراضاها وتحدث معها، ولم يكن بينهما ما يقوله كثير من الناس أو يعتقده بعض الناس من القطيعة والجفاء، وإلا كيف يقاطع ثاني أفضل إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الخليفة صديق الأمة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستقيم أن يقاطع هذا العلم وأن يهجر هذا العلم وأن يجفو هذا العلم بنت حبيبه وقرة عينه محمد صلى الله عليه وسلم؟
ولذلك رضاها أبو بكر وذهب إليها في مرضها الأخير قبل موتها، فقال لها علي بن أبي طالب: هذا أبو بكر قد جاء إليك في من أجل زيارتك، وهي كانت في مرضها الأخير عند الموت يعني، ليسترضيك، أتأذني؟ قال: إن أذنت له فأدخله. فأذن له علي بن أبي طالب ودخله وظل يسترضيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مرضت فاطمة رضي الله عنها مرضا شديدا ونامت على فراش الموت، وكان علي كرم الله وجهه ليمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، وقد وصتها بوصايا في كفنها ودفنها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء بها.
ومن أجمل مواقف هذه المرأة الطيبة المباركة أنها حتى وهي تموت تأبى إلا أن تموت في ستر وحياء وحشمة ووقار، فقد بكت وهي على فراش الموت تسلم روحها إلى بارئها، فقالت لها أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تقول لها أسماء: يا فاطمة، ما الذي يبكيك؟ تقول لها فاطمة مجيبة: يا أسماء، لقد خشيت إذا ما مت وحملت أن يرى الناس جسدي. فأشارت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها بالنعش الذي سبق أن رأته في الحبشة.
كان عندها حياء شديد، ولذلك قالت يعني فاطمة بنت أزد: إذا أنا مت فغسليني أنت عليه فقط. ولذلك هي المرأة الوحيدة التي غطي خشبة الموت لها عند موتها لشدة الحياة، غطاها بغطاء كل ما كانوا بيشلوه كانوا بيشلوه من غطاء. ذلك أول من غطي خشبتها في الإسلام كانت فاطمة رضي الله عنها، من شدة حياء فاطمة رضي الله عنها، حياة وأخلاق وأدب وزهد وورع وتقوى، أشبه الناس برسول الله في عبادته وفي كل أمر من حياته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في الدنيا وفي الآخرة.
وتتحقق النبوءة النبوية، فكانت أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، وكان ذلك بعد ستة أشهر من وفاته عليه الصلاة والسلام.
كانت أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بعده بستة شهور، فكان ذلك تصديقا لقوله: إنك أسرع أهل بيتي لحوقا بي فلا تكوني أشدهم جزعا علي. وتركت الحسن والحسين وهما صغيران، ولكنها ما تركت الدنيا إلا وقد وضعت بصمتها على ابنيها. أعظم استثمار للمرأة المسلمة أن تنجح في تربية أبنائها، وقد ربت ولديها الحسن والحسين خير تربية، وكانت في بيت النبوة تسمع وتعي وتروي وتعلم وتطبق، وكانت تخلف زوجها في نفسها وفي عرضه وأبنائه بخير، وهو متفرغ للجهاد ومتفرغ للدعوة. لم يكتب الله لها أن تشهد مع سيدنا علي بعد ذلك تطورات الأحداث، وإلا لكانت في ذلك أيضا سندا ومعلما، ولكنها على قصر عمرها روي عنها من الأفضال ومن المكارم ومن المرويات ما ربما بالغ فيه بعض الشيعة، ولكنه حتى في مرويات السنة شيء معتبر وغير قليل رضي الله عنها وأرضاها.
عاشت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهلت من معين النبوة، وأخذت الشيء الكثير من سنته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بيت صحابي جليل مشهود له بالخيرية، مشهود له بالعدالة، مبشر بالجنة، ثم إنها كذلك بما توفر فيها في شخصها من ورع وتقوى، كل هذا جعل منها امرأة ربانية، المرأة الربانية التي ارتبطت بالله عز وجل وآثرت الآخرة على ملذات الدنيا وشهواتها. ولذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الاحتضار دنت منه صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم بعد ذلك ضحكت، فلما سئلت عما أبكاها وعما أضحكها، وهذا يؤكد أنها كانت مرتبطة بالآخرة، أبكاها أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلتحق بالرفيق الأعلى، وأضحكها أنها ستكون أول من سيلتحق بالرفيق الأعلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يؤكد على أنها كانت تحب أن تلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الموت مصيبة في تصور الناس لكنها جعلت من الموت قنطرة توصلها بسرعة فائقة ولتوها إلى لقاء أبيها، إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يؤكد أنها لم تكن تقدر على أن تفارقه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة النبوية إذا أراد الخروج من بلدة يكون آخر من يفارق هو فاطمة، وحينما يدخل من سفره يكون أول من يلاقي هو فاطمة، وهذا ما يؤكد العلاقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فاطمة، وهي إشارة بشكل عام إلى العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الأب وبين الأبناء ولا سيما البنات.
ماتت وهي صغيرة في العشرينيات رضي الله عنها وأرضاها، وروت عن أمها خديجة وروت عن رسول الله حديث رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لها باع في الدعوة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت تجلس مع الرسول فترات طويلة وتأخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخلت في الإسلام وهي صغيرة وربيت في الإسلام، وخرجت في الهجرة مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن النبي خرج أولا هو أبو بكر، ثم أمر النبي أن يأتي بأولادي وأولاد أبي بكر الصديق، فجاءت مع عائشة رضي الله عنها مع أنهم كانوا يقولون أن عائشة كانت تربطها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها روت في أمنا فاطمة في فضلها 40 حديث، يعني الروايات التي جاءت في فضل فاطمة الزهراء بنت رسول الله جاءت من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت عالمة وكانت على خلق عظيم رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عابدة وزاهدة رضي الله عنها وأرضاها، فهي قدوة لنساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها.
حزن علي كرم الله وجهه لفقدانها رضي الله عنها، فلم يقدر على أن يكتم ما به، فكان مما قال: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقاد فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل.
لقد كانت مناقبها غزيرة، لقد كانت صابرة، دينة، خيرة، صينة، قانعة، شاكرة لله سبحانه وتعالى، فهي التي رافقت أباها وكابدت ما كابد وعانت مثل ما عانى وقاست آلاما كثيرة.
كانت فاطمة نعم البنت لوالدها النبي، ونعم الزوجة لزوجها علي، ونعم الأم لولديها الحسن والحسين. فقدت محسن وهو ولدها الثالث فكانت صابرة محتسبة، وفقدت أباها فبكت وجزعت لحبها له، فلما بشرها بأنها أقرب أهله لحوقا به ضحكت واستبشرت وصبرت وتبتت، عاشت شدة ولأواء وتقشفا وفقرا في بيت والدها ثم في بيت زوجها، فصبرت واحتسبت وآمنت وربت أبناءها خير تربية رضي الله عنهما وأرضاهما. فقدت أمها خديجة وهي صغيرة، فكانت تيتمت مبكرا فصبرت وتبتت وآمنت، فهي فعلا من النساء الأربع الكاملات كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهي بذلك قدوة لكل امرأة مؤمنة صبورة أسلمت أمرها لله وصدقت وآمنت برسول الله، وكانت في سيرتها وفي مواقفها وفي اختياراتها تسلم دائما لله وتقف عند حدود الله.